أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من الأخبار التي يؤيد بها وبما جاء فيها من الحكم الحكم بصحة عقد الفضول مع الإجازة في محل الكلام، بل ذكر أنه ربما يستدل بها على حكم الفضول. وجه الترديد بين التأييد والاستدلال ما ستعرفه من سياق الكلام من أن هذه الأخبار وردت في موارد خاصة، فإن اقتصر على تلك الموارد كان الحكم بالصحة فيها مؤيدا لكبرى صحة الفضول. ثبوت الحكم في الجزء يؤيد ما تدعيه من الكلية، وإن تعدينا عن المورد الذي وردت فيه هذه الأخبار ولو من باب أن المورد لا يخصص الوارد مثلا إذا أمكن هذا، يصبح هذه الأخبار دليلا على القاعدة الكلية، من باب أن المورد لا يخصص الوارد أو من باب تنقيح المناط مثلا كما قد يدعيه بعض. وتنقيح المناط لابد أن يرجع إلى تشخيص ظهور يدعى في آخر الأمر أن ظاهر النص كون المناط كذا، أنت في تنقيحه تأتي بالقرائن على هذا وتحقق الصغرى في الرواية أن الرواية تقول الحكم كذا بمناط كذا مثلا، وإلا مجرد تنقيح مناط بمعنى تحقيق لما هو المناط والموضوع والعلة للحكم من خارج الرواية وظهورها، وهذا لا يكون إلا ظنيا، وتصبح من العلة المستنبطة. نعم إذا حصل لشخص به القطع أحيانا فهو وقطع، ولكن في الغالب نحن لا نستطيع أن ندرك ملاكات الأحكام وموضوعاتها إذا لم يقل الشارع ويبين، فلا يصح دعوى القطع هكذا بكثرة، هذا المناط وهذا الملاك وهذا الموضوع من خارج الرواية. تنقيح المناط لابد أن يرجع إلى الظهور. على كل، بدعوى أن المورد لا يخصص الوارد أو تنقيح المناط أو غير ذلك إذا أمكن، يمكن أن يتعدى عن المورد وإذا تعدي عن المورد يمكن حينئذ أن تجعل الرواية دليلا على المدعى من القاعدة العامة طبعا. هذان احتمالان أشرت إليهما الآن، لكن بحسب الظاهر في كلام المصنف ثلاثة احتمالات. الاحتمال الثالث أن يكون حكمها بالصحة في مورد وهو المورد الذي وردت فيه تعبديا، فإن الاحتمالين اللذين ذكرنا غير مبنيين على أن الحكم تعبدي لنكتة لا نعرفها، بل من باب ما هو الظاهر من أنه فضولي لحقته الإجازة. فمرة نقول مخصوصة بالمورد فتؤيد، ومرة نقول يمكن التعدي بتنقيح مناط ونحوه فتدل. لكن هناك احتمال أن يقال الحكم هنا تعبدي، وستتضح الاحتمالات الثلاثة بنحو أفضل. يقول مع ذلك حتى لو قلنا تعبدي لا تخلو من الاستئناس من حكمها لحكم مسألتنا، أي الفضولي الصحة فيه بالإجازة. هذا أيضا يعني نوع تأييد، فالتأييد على احتمالين والاستدلال على احتمال، هذا على الإجمال. وأما التفصيل فمن تلك الأخبار موثقة جميل التي ذكرها هنا في المتن، وفيها أن رجلا دفع إلى رجل مالا ليشتري نوعا من المتاع من نحو المضاربة. مضاربة يدفع فيها شخص المال لآخر ليتجر، فالمال من واحد والعمل والاتجار يشتري ويبيع من الآخر، واحد صاحب مال وواحد صاحب معرفة بالسوق وبالأمتعة وبالأسعار ومن أين يشتري ومتى يبيع وكيف يبيع. يدفع إليه المال وذاك يتجر ويتفقان على نسبة مثلا مناصفة في الربح، وبهذا دفع له مالا وذكر له ضربا ونوعا من المتاع حدده له يتجر به يشتري ويبيع، لكن هذا العامل أخذ المال واشترى نوعا آخر من الأمتعة غير ذاك الذي حدد له وأذن فيه من قبل صاحب المال، يعني وتواطأ واتفقا عليه في عقد المضاربة. فقال عليه السلام عن هذا العامل إنه ضامن، بمعنى أنه لما تعدى عن المأذون فيه من الضرب المتاعي كان ضامنا وعليه العهدة، أي إذا خسرت التجارة أخسر منه، إذا خسرت التجارة بالنوع الذي اشتراه متعديا عن الإذن تكون الخسارة عليه، هذا معنى ضمانه. الآن أصبح في عهدته، يعني ضمان تقديري، كما كنا نقول الغاصب يضمن، لكن كيف؟ تقديرا، بمعنى أنه لو تلف أو نقص كان عليه بالفعل الضمان، فهو فعلا في العهدة تحت المسؤولية. هذا أيضا ضامن، أصبح المال الذي اشترى به متاعا غير ما أذن فيه في عهدته وضمانه، بمعنى أنه إذا لم تربح، إذا خسرت تجارة هذا النوع من المتاع كانت الخسارة عليه. لكنه عليه السلام ما حكمه بأن هذا العامل ضامن بالنحو المذكور ومتحمل للخسارة إذا حصلت، مع ذلك أقر المعاملة. من أين فهمنا أنه أقر المعاملة؟ من جعله الربح عليهما كما اشترطا واتفقا، الربح لهما، قال الربح بينهما ولهما على ما اتفقا. نعم ذاك ضامن والخسارة عليه، إقرار المعاملة يفهم من هذا. من جعله الربح لهما كما اتفقا. من هذا إقرار للاتفاق بينهما، وهي المعاملة الواقعة بينهما. وإذا أقر المعاملة وحكم بالربح بينهما فمعناه أنه أجاز عقد الفضولي، واضح؟ أجاز وحكم بصحة عقد الفضولي. ما هو عقد الفضولي؟ شراء هذا العامل ما لم يأذن له في شرائه من الأمتعة، واضح؟ هذا أصل الكلام. هناك رواية أخرى يقول تدل على مثل هذا المعنى الذي دلت عليه موثقة جميل وواردة في الباب نفسه. وتفصيل الكلام، طبعا هذا نوع أول من الروايات، قلنا يذكر روايات، هذا نوع أول، رواية جميل ونحوها مما ورد في نفس الباب. هناك روايات أخرى تأتي. تفصيل كلام في رواية جميل ونحوها أن فيها ثلاثة احتمالات. الأول إبقاؤها على ظاهرها، وظاهرها أن الإمام عليه السلام لما حكم بكون الربح بينهما على ما شرطا فهو إذن قد حكم بصحة المعاملة الفضولية الصادرة من العامل حيث اشترى ضربا من المتاع لم يؤذن له في شرائه، حكم بصحتها من دون توقف على الإجازة. تلاحظ الظاهر؟ الرواية تقول أذن له في ضرب فمضى فاشترى ضربا آخر غير مأذون فيه، يعني اشترى فضوليا. لما سئل الإمام عن هذا ماذا قال؟ قال يضمن الخسارة والربح بينهما على ما شرطا. ما معنى الربح بينهما؟ يعني هذا المتاع الذي اشتراه عندما يبيعه فيربح، الربح بينهما يعني شراؤه الآن أقر وأصبح من جملة الأموال التي هي ملك لصاحب المال، اشتريت بماله، يتجر بها العامل ويتناصفان مثلا، يتقاسمان على ما شرطا الربح فيها عندما يبيع. أقر معاملته، لكن بأي شيء أقر؟ هو حكم بالصحة من دون أي شيء آخر، لم يوقف على شيء، لم يقل إذا أجاز صاحب المال شراء هذا الضرب من المتاع فالربح بينهما وعلى ذاك الخسارة. ولعله حينئذ لا يصح أن يقال وعلى ذاك الخسارة، لأن إذا أقر يصبح كالمأذون من أول، الربح بينهما والخسارة عليهما على ما اتفقا، لم يعد متعديا إذا أجاز. في أصله تعدى حرمة تكليفية إذا كان تصرف ارتكب، لكن من حيث الوضع تصح المعاملة ويصح ما يترتب عليها. يتجر فيه شراؤه تجارة، إعطاء المال للتجارة بمعنى اشتري وبع، إذا أذن له في الشراء كان هذا الجزء الذي يعبر عنه اشتري، يبقى الجزء الذي يعبر عنه وبع، ذاك ما أذن من الأول. بل وهذا أيضا بإمضائه وإجازته يعني يرضى أن تبيع فيه أيضا، أن تبيع ما اشتريته بهذا العقد وتتربح به، فيكون الربح لهما والخسارة عليهما كما فيما أذنه من أول الأمر. لكن على كل حال بغض النظر ما الذي يترتب، المهم أن الإمام ما قال يصح بإجازة صاحب المال، قال يصح. من أين فهمنا يصح؟ قال الربح بينهما على ما شرطا، يعني المعاملة صح، وهذا أصبح له هو من جملة الأموال التي يتجر بها ويتربح بها، ويكون ربحه على ما اتفقا، معاملة صحيحة. لكن ما قال صحيحة بإجازة صاحب المال ظاهرها أنها صحيحة من دون توقف على إجازة صاحب رأس المال. وإذا شئت فقل الإمام عليه السلام حينئذ حكم بالصحة تعبدان، هذا الاحتمال الذي قلنا أن يكون الحكم بالصحة تعبدية هكذا من دون إجازة من الشارع تعبدنا، قال إذا وقعت هكذا قولوا صحيح، ما كان هذا أذن ولا الآن يجيز، ما قلت فليجز أو تصح بإجازته، يقول خلص حكم من الشارع تعبدي. يقول هذا ينسب إلى ظاهر الأصحاب في المورد وأنه حكم تعبدي لأن ظهر أنه ما في إجازة، وكيف نصحح عقد بلا إجازة؟ العقد يحتاج إلى رضا صاحب المال إما بصورة الإذن السابق وإما بصورة الإجازة اللاحقة، هذا ما في إذن سابق ولما صححه الإمام ما طلب إجازة لاحق، ما قال يا صحب الإجازة، أين الرضا؟ الأدلة الكثيرة والإجماع دل على اعتبار الرضا على الأقل بإجازة، فالحكم بالصحة لنكتة لا نعرفها مع عدم الرضا، هذا الذي نعبر عنه بالتعبد. قال هذا ينسب إلى ظاهر الأصحاب في المورد وأنه حينئذ يعد المورد خارجا عن بيع الفضولي بالنص، بيع الفضولي بين القول بأنه فاسد رأسا وبين القول بأنه موقوف على الإجازة، أن تقول هنا في مشتر بمال الغير بلا إذنه، يعني مش بيع الفضولي بس صح هكذا بلا إجازة تعبدا، يعني كما قلنا هذا مخرج حكمي من حيث الموضوع، هذا فضولي مشتري بمال الغير بلا إذنه، لكن من حيث الحكم لا أعطي حكم البطلان ولا حكم الوقوف على الإجازة، بل صحح هكذا كأنه مأذون من الأول، هذا مخرج حكمي عن الفضولي، كأنك تقول على الخلاف الفضولي كله باطل أو الفضولي كله موقوف على الإجازة إلا هذا صحيح بالفعل بلا حاجة إلى إجازة، يعني لا يبطل ولا يوقف، هذا نوع تخصيص في أدلة الفضولي، أخرج النص الخاص كما في المسالك وغير المسالك هذا المورد عن حكم الفضولي وحكم فيه بالصحة بلا توقف على إجازة. بعبارة أخرى لا يحتاج إلى عبارة أخرى، العبارة الأخرى التي أردت أن أقولها هي نفسها عبارة أخرى عن التخصيص، انتهى. إذن الاحتمال الأول هو هذا أن نبقيها على ظاهرها فنقول حكم عليه السلام فيها بصحة العقد الصادر فضولا من دون إجازة فهو حكم تعبدي كما ينسب إلى ظاهر الأصحاب، ويقولون كما صرح بذلك في المسالك وغيره حينئذ إن هذا النص أخرج هذا المورد من الفضولي عن عموم حكم الفضول، سواء كان عمومه البطلان في كل أفراده أو كان الوقوف على الإجازة، هذا أخرج بالنص وحكم فيه بالصحة بلا إجازة تعبدا، إذا أبقيناه على هذا الظاهر كان حكمه حينئذ مختصا بمورده حكم تعبدي لا ندري نكتته، لا ينسجم مع القواعد، يقتصر فيه إذا أخذنا بالرواية على مورده، لكن مع ذلك يستأنس من حكمها في موردها للحكم في كلي الفضول الذي نحن بصدده، للاشتراك بينهما من حيث الموضوع في الفضولية الفضول الذي نحن بصدده، تصرف غير المالك بالشراء بمال المالك بلا إذن، هذه هكذا غير المالك اشترى بمال المالك ما لم يأذن في شرائه. تشتركان في هذه الجهة؟ أساسا قلنا هذا من حيث الموضوع فضولي، أخرج بالنص حكما. إذن هذا فضولي وما نحن فيه فضولي، في هذا الفضولي وفي ذاك الفضولي مع الاشتراك في هذا الموضوع، هذه الرواية حكمت بالصحة مع أنه غير مأذون. طبعا لم يكن فيها إجازة أيضا، حكمت بالصحة بلا إجازة، لكن أترك هذا، هذا حكمها الصحة بلا إجازة الذي قلنا إنه حكم تعبدي. حكمته أين؟ في فضولي ليس معه إذن، إذن يعني كما هو الحال في الفضول، فضول لا يكون له إذن، في فضولي غير مأذون، في بائع أو مشتر غير مأذون، ومحل كلامنا أيضا فضولي غير مأذون، فيشتركان في أنه ليس هناك سبق إذن. إذن هي تقول العقد الذي يقع من دون سبق إذن يمكن تصحيحه، ها؟ هي صححته ولو تعبدا ومن دون إجازة، فيمكن أن يقال أيضا في محل كلامنا يمكن التصحيح، المورد مشترك، فضولي غير مأذون، فضولي غير مأذون، هنا صحح. إذن الفضولي ليس حكمه البطلان، يصحح وإن كان تصحيحه فيما نحن فيه بالإجازة، وهذه صححته بلا إجازة، لكن مبدأ أن الفضولي الذي يتصرف بلا إذنين، وهذا قيد توضيحي لأن عدم الإذن مقاوم للفضولية، مبدأ أن الفضولي الذي يتصرف بلا إذن يمكن فيه الحكم بالصحة لا يرد ولا يقال باطل، أثبتته هذه الرواية. فنستأنس من هذا المقدار لمحل الكلام، يعني اقتربنا خطوة من القول بالصحة مع الإجازة مقابل من يدعي البطلان. من يدعي البطلان نستطيع أن نقول له انظر هذا فضولي لم يرد وحكم بصحته، هذا يقربنا إلى مدعانا، ولذلك هو في الجملة نوع مؤيد تحت عنوان الاستئناس من حكمها في موردها للحكم في محل كلامنا. لا يبقى استئناس، يعني يزول شيء من غرابته وبعده، يقرب أكثر بعد ملاحظة هذا الحكم في موردنا، يقرب يصبح أكثر قربا وأقل استغرابا وبعدا بعد ملاحظ هذا الذي ذكرناه. طبعا قد يجيء في ذهنك أنه هذه حكمت في مورده وهو فضول لم يؤذن له بالصحة بلا إجازة، أليس الأولى مثلا أن يحكم بالصحة مع الإجازة؟ قل لك قلنا حكم تعبدي في مورد، لعل في المورد خصوصية نحن ماذا ندري أوجبت في هذا الحكم مفقودة في سائر الفضولي، فلا تستلزم مثله في سائر الفضولي، يعني الصحة من دون إجازة، ولا تستلزم صحته مع الإجازة بأولوية من الصحة بلا إجازة، خصوصية محتملة. ولذا قلنا من الممكن إذا حافظنا على ظاهرها إذن تكون تعبدا، تكون يكون حكمها حكما تعبديا لنقطة خاصة لا ندري بها، فلعل المورد مشتمل على خصوصية أوجبت هذا الحكم فيه، غير موجودة في باقي موارد الفضولي، فلا يتعدى منه إلى باقيها بنفس الحكم، يعني بالصحة بلا إجازة، ولا يقال الحكم فيها بالصحة بالإجازة يستلزم الحكم في بقية الفضول بالصحة مع الإجازة بالأولوية. صحة مع إجازة كيف ما كان هناك رضا ومنطبق مع القواعد العامة، أما هذا فبلا رضا أصلا. واضح كيف؟ هذا كله على الاحتمال الأول، أن نبقيها على ظاهرها فنقول حكم تعبدي، فنقول فيها استئناس من حكمها للحكم في محل كلامنا. الاحتمال الثاني أن لا يكون الحكم فيها تعبديا ومن دون إجازة كما هو ظاهرها، بل تحمل على تحقق رضا المالك كما هو الغالب. الغالب تحقق رضا المالك، قل نعم في موردها، أن المالك وإن لم يكن أذن سابقا إلا أنه إذا رأى الربح قد ظهر فإنه يرضى. أشوفك اشتريت متاعا آخر غير ما أذن فيه، جنسا آخر، لكن وأنت آتي تقول وتصيح أبشر أيها الرأس مالي، يا صاحب رأس المال، ليس بالضرورة أن يكون رأس مالية مثلا، أبشر قد وجدت متاع كذا وكذا فاشتريت منه كذا وكذا لأني علمت أن السوق يرتفع، وها هو قد ارتفع مثلا 50 أو 60 أو حتى 100%. مباشرة تضحك وتجيز، ترضى، ترضى. نقول الغالب أن المالك وإن لم يكن أذن سابقا إلا أنه إذا رأى الربح قد ظهر يرضى، فنقول هذا من هذا القبيل كان. وبما أنه لم يكن إذن سابق فمعنى أنه يرضى في مورد الغالب يعني ظهور الربح لابد أن يكون بنحو إجازة. إذن سابق ما كان فيه، كيف يرضى الآن عندما يرى الربح ظهر؟ يرضى بإجازة لاحق، يظهر الرضا فيكون هذا الإظهار إجازة لاحق. هذا أن نقول إذن أنه في الغالب إذا رأى الربح يرضى، بل نقول مقتضى الجامع أيضا بين خبر جميل المتقدم وما هو نحوه مما ورد في هذا الباب ودل على مثل حكمه، وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله من الأدلة العامة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه إلا أن تكون تجارة عن تراض وأمثال ذلك، وما دل على النهي عن أكل المال بالباطل الذي منه بلا إشكال أكل مال المالك والتصرف فيه من غير رضاه، على ما دلت آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهي نفسها استثنت وقالت إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن الجمع من جهة بين خبر جميل ونحوه الدال على الصحة، وبين ما دل على الرضا ونهى عن أكل المال بالباطل ومنه أكل مال المالك والتصرف فيه بلا رضا، مقتضى الجمع بين هذا وذاك أن يقال إن الحكم في الرواية بالصحة وحل أكل المال فيها على ما دل عليه قول عليه السلام الربح بينهما، وهذا ربح رأس مال المالك، لماذا تكون أنت شريكا فيه؟ كيف تستحله؟ وهذا لم يأذن الجمع بين الحكم بالصحة وحل أكل هذا النصيب من المال من ربح مال المالك حله للشريك العامل، الجمع بينهما يقتضي أن تقول إن رضا المالك كان قد تحقق، وأنه لما قال الإمام عليه السلام الربح بينهما لأن رضا المالك مفروض ومفروغ عنه، وحيث لم يكن إذن سابق لابد أن يكون بإجازة لاحق. إذن كلام الإمام هكذا، ما دام أجاز فالربح بينهما، واضح كيف؟ هكذا يقول، وحينئذ تندرج في عقد الفضول. لكن أنا يبقى لي فيها إشكال غير واضح عندي الآن، إذا كانت الإجازة مفروضة والمالك أمضى، ليش يكون الخسران على خصوص العامل؟ يا أخي غلطنا ومنك السماح واشترينا متاعا لم تأذن فيه، تجيز أو لا؟ إن لم تجيز يرد إلى صاحبه ونسترجع الثمن، أما إذا أجزت فلماذا يكون الربح لي ولك لكن الخسران يكون علي وحدي، مع الفراغ عن أنه في أصل عقد المضاربة اشترطا ربحا بينهما، يعني والخسران أيضا عليهما، ما جعل الخسران على واحد. بالعكس قد يقال إن مثل هذا الشرط باطل لأنه خلاف مقتضى المضاربة. المضاربة التي يقدم فيها أحدهما المال والآخر العمل تقتضي الاشتراك في الربح والاشتراك في الخسارة، إذا ربحنا فشركاء وإذا خسرنا فشركاء. أصل الاشتراك، كيف نحدد الاشتراك؟ نحن نتفق نقول بالنصف بالربع بالثلث، والخسارة كذلك، أو أن الربح عليهما كما يتفقان والخسارة مشتركة كيف ما كان بالتساوي مثلا. لا، لكن أظن لا يفرقون بهذا المقدار، كما يكون الربح لهما يتفقان كذلك تكون خسارة. فلماذا توضع على هذا من دون شرطه؟ بل حتى لو شرط قد نقول الشرط باطل لمخالفة مقتضى العقد. فإذا أجاز يكون كما لو أذن من قبل، لو أذن من قبل يتجه في على الشرط الربح بينهما والخسارة عليهما، هذا لو أذن من قبل هكذا. فإذا أجاز يكون كذلك، لماذا يكون هو فقط ضامنا؟ على كل هذا سؤال يبقى، لكن يقول هو إما أن نقول المالك رضي بصورة إجازة لعدم إذن سابق، رضي الآن يعني أجاز، لأن الغالب إذا رأى الربح يرضى، أو لأن مقتضى الجمع بين الأدلة، وهذا هذه الرواية تقول صحيح، والأدلة العامة الكثيرة بل والإجماع تقول لا يجوز أكل المال بالباطل، ومنه أكله من دون رضا المالك، ويعتبر رضا المالك في حل ماله وهذا لا يرضى فيه سابقا، كيف حكم بالصحة؟ إذن حصل الرضا لاحقا بصورة إجازة فحكم فيه بالصحة، وأن المال أن الربح بينهما. يعني وكأن الإمام قال ما دام فرضنا إجازة حصلت إذن الربح بينهما، لكن عندي سؤال لماذا الخسارة عليه؟
لم يجز لو لم يرى الربح،
يعني حصل
في الخسارة أصلا لا يرضى فيكون عمل
ضائع. يعني نفرض أنه ليس فقط اشترى المتاع وجاء وظهر الربح، معنى أنه السوق ارتفع يستطيع الآن أن يبيع ويأخذ الربح فعلا، بل ظهر الربح بهذا المعنى، اشترى بكذا ما لم يؤذن فيه ثم باع بكذا فربح بالفعل، فلما ربح بالفعل وجاء بعد ما في معنى للقول الخسارة عليه، انتفى ما خسرت هذه، صحيح؟ فقط ربحت، وهو أجاز لما رأى الربح، أجاز ماذا؟ أجاز الشراء والبيع أيضا، واضح؟ فصار الربح بينهما على ما اتفقا، وأما الخسارة فمنتفية لا يحتملها أحد لأنها منتفية سالبة من انتفاء الموضوع. هذا جيد، نعم، وبه يندفع الإشكال. طيب، إذن نقول في هذا الاحتمال الثاني الحكم ليس تعبديا بل الحكم بالصحة بعد الفراغ عن وجود الرضا، إما من باب أن المالك لما رآه اشترى ثم باع وربح رضي كما هو الغالب وأجاز، يعني كلا المعاملتين الشراء والبيع، وإما لأن مقتضى الجمع بين الرواية التي حكم فيها بالصحة على حسب الظاهر من دون إذن، على حسب المفروض من دون إذن سابق، وبما دل على اعتبار الرضا وأنه لا يحل مال امرئ إلا برضاه وأنه لا يؤكل المال بالباطل ومنه أكله بلا رضا المالك، الجامع يقتضي أن نقول الرضا حصل، يعني بصورة إجازة لاحقة. قلنا حينئذ تندرج في الفضولي، تندرج في الفضولي بمعنى الموضوع والحكم، يعني موضوعا هو غير مالك تصرف فيما لم يأذن فيه المالك من شراء وبيع، فهذا موضوعا فضولي، وحكما حكمت الرواية بالصحة مع الإجازة، كما هو الفضول الذي محل كلامنا أنه يصح مع الإجازة أو يبطل مع الإجازة، لا مثل الاحتمال الأول يصح ولو من دون إجازة اللي أخرجنا حكمه على الفضولي، هذا من الفضولي صحح من باب الفضولي. حينئذ نقول إن اقتصرنا بحكم الصحة بالإجازة على موردها وهو العامل في المضاربة المتعدي ابتداء عن مورد الإذن في الشراء والبيع، ويكون هذا الاقتصار بالحكم على المورد لأجل النص الخاص الذي هو بين أيدينا وحكم بالصحة في هذا المورد، فهي حينئذ مؤيدة لحكم الكبرى. الكبرى كل فضولي التي ندعيها، كل فضولي على الأقل من البيع، لا نريد أن نتعدى إلى غير البيع، على الأقل من البيع، كل فضولي بيع وشراء يصح بإجازة المالك لاحقا، هذه الكبرى الكلية، وهذا جزئي من جزئياتها، فضولي صحح بالإجازة، التصحيح فيها بالإجازة مؤيد لدعوانا الصحة بالإجازة في الكل، واضح؟ وإن لم نقتصر على المورد فهو الاحتمال الثالث، يعني الاحتمال الثالث هو عين ما ذكر في الثاني، أن نقول الحكم فيها بالصحة مع الإجازة لا تعبدا كما في الأول، ثم نقول ولا يقتصر به على المورد بل يتعدى عنه لتنقيح مناط عدم خصوصية أي شيء، فعلى هذا التقدير تكون الرواية دليل على القاعدة العامة المدعات في الفضولي، لأن النتيجة أن هذه الرواية حكمت في فضولي باع واشترى بلا إذن سابق من صاحب المال بصحة الشراء مع إجازة لاحقة منه، من غير أن يكون لهذا المورد وهو الشراء من العامل في المضاربة غير المأذون خصوصية، نفس أن تقول من غير أن يكون خصوصية، يعني هو حكم على الجزء من حيث إنه مصداق الكل ومنطبقه لا من حيث خصوصيته الفردية، ها؟ إذن هو حكم في الكل ودليل على القاعدة العامة. فظهرت لك الاحتمالات الثلاثة، حكم تعبدي يستأنس منه لمحل الكلام، حكم على القاعدة في الفضولي وتصحيح بالإجازة مع الاقتصار على المورد فيؤيد الكلية حكم بالصحة مع الإجازة في الفضول على القاعدة من دون اختصاص بالمورد واقتصار عليه، بل من حيث إنه مصداق الكلي فتكون به دليلا على القاعدة العامة. هذا حال رواية جميل، وما هو نحو مما ورد في عامل المضاربة والحكم فيه بالصحة مع أنه غير مأذون. نقول من هذا القبيل أخبار وردت في التجار غير الولي في مال اليتيم، ودلت على أن الربح لليتيم، كخبر سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، نعم، إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم. طب ليش الربح لليتيم؟ كأن المفروض أن المتجر غير مأذون. إذا كان المتجر مأذونا من ولي اليتيم، قب يتفقان على نسبة، يقول: والربح بينك وبين هذا اليتيم، ولدي هذا، يعني ابن ابنه المتوفى مثلا، بنسبة كذا. إذا لو كان مأذونا يتفقان فيكون له حظ من الربح. فلما قال الربح اليتيم كأنه فرض أنه لا إذن للمتجر هنا مثلا. على كل، لا زكاة في مال إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم، يعني إذا ربح، وإن وضع أي خسر المال فعلى الذي يتجر به. هذه العبارة أوضح، لا ليست بالضرورة أوضح، فعلى الذي يتجر به، هناك من يتجر به، طبعا هناك من يتجر به، هذا يتيم صغير لا يعرف الاتجار، هناك شخص آخر يتجر به، لكن مأذون أو لا من فرض الربح لليتيم والخسارة على المتجر، يعني ما في اتفاق يقول الربح بنسبة كذا والخسارة كذلك، الربح لنا والخسارة علينا والنسبة كذا وكذا، ما في اتفاق، فإنه حينئذ يكون فضوليا. وأيضا هي كسابقتها من حيث إن ظاهرها أنها حكمت بالربح لليتيم من غير تقييد بإجازة الولي، الربح لليتيم خلص، يعني صح الاتجار، اشترى وباع وربح، صح الاتجار، ومن أثار صحته كأن اليتيم هو يتجر بماله أن الربح له، لكن لم تقل مع إجازة الولي الربح لليتيم، هذا ظاهرها. وبالتالي يكون إذا حفظنا هذا الظاهر الصحة غير مشروطة بالإجازة كما لا تشترط بالإذن، لأن المورد ليس في إذن سابق بناء على الفضولية، ليس في إذن سابق، ولم يصحح الإمام بإجازة لاحقة، قال الربح لليتيم أطلق، إذن الفضولي لا يحتاج صحته إلى إجازة. إن أخذنا بظاهرها وإطلاقها عن اعتبار رضا الولي، باعتبار الإطلاق هو من جهتين، إطلاق قوله إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر، هذا إلا أن يتجر أو إلا أن يتجر به، هذا نفترض فيه إطلاقا يشمل التجار غير الولي، وإلا لقاء لن يقول، ولعل هذا من وجوه جعلها مؤيدا لا دليلا، لقاء لن يقول ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، يعني أن يتجر به الولي الذي هو تحت يده، واضح؟ فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن خسر المال وضع المال فعلى الذي اتجر، على الولي. هذا يحتاج أيضا إلى شيء من توجيه. إذا الولي هو المتصرف، الولي له أن يتصرف. كل ما هناك نعتبر في تصرفه مصلحة الصغير، وعند بعض آخرين أن لا يكون فيه مفسدة، لا يشترط مصلحة، لكن له أن يتصرف. فنفترض أنه تصرف في ضمن المصلحة أو عدم المفسدة، قبل ليش الربح لليتيم وحده والخسارة على الولي؟ يمكن فرضه مثلا الولي جعله من باب مضاربة، هو يضارب للصغير بماله، المال من الصغير وهو منه العمل والتجارة مثلا. يبقى شيء يحتاج إلى توجيه، لكن على كل حال نفترض إطلاقا في عبارة يتجر به تشمل التجار غير الولي، فيكون من التجار غير المأذون. ونفترض الإطلاق في الحكم بالصحة، لما قالت يصح لم تقل برضا الولي وإجازته، إذن هناك متجر فضولي غير مأذون. قالت الرواية إذا اتجر الربح اليتيم، يعني أمضت وحكمت بالصحة في مورده مع أنه غير مأذون، وحكمت بالصحة بالإطلاق ومن دون التقييد باعتبار إجازة الولي. نتيجة ذلك أن فضوليا يتجر بمال اليتيم لم يكن مأذونا، يحكم بصحة تجارته، وترتب كون الربح لليتيم على هذه الصحة من دون تقييد بإجازة الولي. إذا أخذنا بهذا الظاهر كانت مثل السابقة فيها احتمال، إذا أبقينا على الظاهر، أن يكون هذا أي الحكم بالصحة هنا حكما تعبديا كما هو عن جماعة ممن تقدم على الشهيد، وحينئذ خرجت عن الفضول حكما كما قلنا في سابقتها موثقة جميل. لكن حينئذ يستأنس من الحكم في موردها للفضول، من حيث أن مورده فضولي لم يكن مأذونا ومع ذلك صحح، فهذا يعني في الجملة أن الفضولي قابل للتصحيح، وليس بالضرورة أن يقال باطل ردوه وخذوه فغلوه وما أدري ماذا. واضح؟ في مقابل بطلان، هذه تدل في الجملة على قابلية التصحيح، ويستأنس من حكمها للحكم في الفضولي. هذا إن أبقيت على ظاهرها، وإن لم يأخذ بظاهرها بل حملت على صورة إجازة الولي، الربح لليتيم بعد أن أجاز الولي تصرفات الفضول وبيعه وشراءه. ولو جمعا بينها وبين ما دل على اعتبار رضا من له الرضا وهو الولي هنا كما جمعنا في السابقة، ستقول طيب في السابقة قال الربح بينهما، ليش هنا الربح لليتيم إذا أجاز الولي؟ ونقول هناك كان بينهما عقد جعلا به الربح بينهما، تعدى المأذون العامل فاشترى شيئا آخر فأجيز، كان في أصل عقد على التجارة وهذا المال سلمه لكن حدد له نوع فتعدى فأجيز هذا التعدي، فصار التعدي كلا تعدي والباقي على العقد، الربح بينهما. وإشكال خسارة ليش عليه؟ انتفى لأنه باع واشترى وظهر الربح بالفعل. أما هنا ففضولي لم يجري بينه وبين أحد عقد فتعدى في نوع، بل فضولي في أصل التجارة، ها ما في بينهما اتفاق على نسبة ربح بين الولي واليتيم، بل ابتداء هذا وقع تحت يده مال أو من دون أن يقع تحت يده مال لليتيم، اتجر له، اشترى وباع كليا، اشترى متاع بأثمان كلية بقصد أنها لهذا اليتيم، لعله يتحقق هذا المعنى أيضا. عندما يجاز يدفع الأثمان من مال اليتيم، واضح؟ بل لعله لا يحتاج أن تدفع من مال اليتيم، هو هذا المتاع اللي أخذت مثلا القطعة منه بخمسة دراهم، هو ربح، بعته بستة أو بسبعة دراهم، بعد ما بعته منه تدفع خمسة دراهم للبائع، يبقى لليتيم الربح. فكأن المفروض في الرواية واحد اتجر فضولا لليتيم وربح، قال الإمام عصام الربح لليتيم. طيب أجاز الولي في المحمل الثاني، قل نعم أجاز لكن لم يكن عقد واتفاق، أجاز التصرف لنفسه، الشراء والبيع لنفسه، لنفس يعني لليتيم أجاز له. كيف أنا كتابي هنا رحت بعته، أنا اشتريته أمس بمئة، أنت ما شاء الله بعته بمئة وخمسين، أنا لما رأيت الخمسين ما عرفت كيف أجازت أصلا، لما الخمسين يعني لي ولك؟ في كل فضولي، عندما يبيع الفضولي مال الغير قد يكون ربح الغير في هذا البيع، بل كثيرا ما يكون ربحا، وأحيانا كثيرا يكون بيعا بنفس رأس المال، وقل ما يبيع له بخسارة مثلا. فإذا أجزته يكون الثمن كله لي بالربح، ليس لك شيء. هنا كذلك الربح لليتيم، وإذا وضع المال فعلى هذا الفضولي. الرواية هنا فيها إن وضع المال، لعل هذا يمنع عن أن نفرض أنه حصل ربح، إلا أن نقول الجواب غير السؤال. السؤال أو الفرض في الكلام ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإذا تجر انتهى، فظهر ربح ما في خسارة هنا، فالربح لليتيم. في مورد آخر غير ما ظهر فيه الربح، هذا الذي ظهر الربح أجازه الولي فالربح لليتيم. في مورد آخر وإن وضع المال فعلى المتجر، يعني ماذا؟ يعني ليس للولي أن يجيزه. يجيزه على أي أساس؟ الولي يتصرف، ومن جملة ما يتصرف أن يجيز تصرف غيره تبعا لمصلحة اليتيم، أو على الأقل لعدم المفسدة، وهذا خسر. أي مصلحة لليتيم في إجازته؟ بل إجازته عين المفسدة، فعدم الإجازة دفع المفسدة. كأن الرواية هكذا تصبح، إذا اتجر وربح نريد أن نحملها على الإجازة، فالربح لليتيم يعني يصح ويربح ربحا، يصح العقد وربحه لليتيم بإجازة الولي. طيب وإن وضع وخسر؟ فالخسارة عليه وما في إجازة، لأن على خلاف المصلحة أو عدم المفسدة. واضح كيف؟ بغض النظر عن مسألة الخسارة، الربح لليتيم بإجازة الولي، إذا قلنا هكذا فهذا التجار شراء وبيع فضولي صحح بالإجازة. فإن اقتصرنا على المورد فهي مؤيدة للكلية، وإن تعدينا قلنا لا خصوصية للمورد كانت دليلاً على القاعدة العامة كما تقدم. هذا وهذه رواية في احتمال آخر، انظر ما ذكره البعض، احتمل البعض فيها دخول مورد الرواية في حكم الفضولي لا من باب إجازة الولي. شوف ما نحن ذكرنا احتمالين، احتمال أن حكم تعبد يعني ما في إجازة من الفضولي، هكذا صح بلا أي إجازة تعبدا، احتمال أن الحكم على القاعدة في الفضولي يعني صح مع الإجازة، سعى القاعدة على القاعدة المفروضة، نحن لازلنا في صدد إثباتي أو الاستدلال عليها وندعيها ادعاء، لكن من باب الصحة بالإجازة هكذا عبر. فمرة نقتصر ومرة لا نقتصر فيصبح مؤيد أو دليل، لكن المهم مرة تعبدا وبلا أي إجازة، ومرة بإجازة الولي، على الأول تخرج عن الفضولي، على الثاني تكون من الفضولي وحكم فيها بحكم الفضول المدعى. طيب هناك من أدخلها في الفضولي بغير الوجه الثاني، بائع باع واشترى في مال اليتيم بلا إذن الولي، وأيضا حكم بالصحة فيه بلا إجازة الولي، لكن لا تعبدا لتكون أخرجت عن الفضولي، بل من باب وجود إجازة إلهية، وأن نفس حكم الإمام بأن الربح لليتيم وهو الشارع الذي يجيز ولا يجيز هو هذا إجازة من الشارع، إجازة إلهية من الله، هذا ممثل الله في الأرض، هذا عين الله ويد الله في الأرض، وكيف لا يكون وهو الشاهد على الناس، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وللإمام ما للنبي، كيف يشهد على الناس، يرى كل تصرفاتهم، تعرض عليه كل أعمالهم فيشهد، يراها كلها. إذن هذا هو ممثل الله في الأرض، وإذا قال يصح من دون أي شيء هو أجاز، إجازته إجازة الله، هذه إجازة إلهية، إذن هو فضولي وصحح بإجازة، لكن بإجازة إلهية. هذا يقول المصنف هنا فتأمل. والإشكال فيه لعله من جهتين، الأولى أن الكلام في صحة الفضول بالإجازة يقصد به صحته بإجازة غير الشارع، غير الله الذي هو ولي الكل وولي لليتيم في مورد الرواية، واضح؟ هكذا يقصد، وإلا فإن الشارع عندما يجيز بمثل هذا الخطاب يقول الربح لليتيم، هذا عبارة أخرى عن أن العقد صحح من دون إجازة، واضح؟ محل النزاع في الفضولي، ليس في مطلق إجازة حتى مثل الإجازة الإلهية، حتى تقول هذا فيه إجازة إلهية، محل النزاع في الفضولي الصحة والعدم مع إجازة بشرية ممن له الإجازة، مالكا أو وليا أو ذا حق مثل المرتهن ومثل الأب في البكر وأمثال ذلك، هو هذا محل النزاع. فعندما تقول صح العقد هنا بإجازة لكن ممن؟ من الله تعالى، أو ممن هو يقوم مقام الله والذي إجازته كإجازته يعني الإمام المعصوم، فهذا عين أنك تقول صحح في محل النزاع بلا إجازة، لأن الإجازة المبحوث عنها غير هذا، وأنت فرضت أنه صحح من دنيا بإجازة أخرى، يعني صحح بلا إجازة. هذا أولا. والجهة الثانية أن الحكم بالصحة على أساس إجازة صادرة من الله من خلال وليه هي عبارة عن حكم بالصحة ونفوذ العقد في مثل المورد تعبدا. ما معنى أن الشارع أجاز؟ يعني الشارع حكم بالصحة، يعني مثل الاحتمال الأول صحيح من دون توقف على شيء، يعني تعبدا بنكتة لا نعرفها. هو قال في موارد أخرى لا يحل إلا بطيب نفس، لا تأكلوا أموالكم بالباطل، يعني يعتبر الرضا إما بالإذن أو بالإجازة. هنا ما في إذن، إذن حتى يحل هنا لابد من إجازة. مع ذلك هو جاء يقول صح بحكمي، حكمه يعني ما هو تشريعه ليس شيئا آخر، يعني صح تعبدا بلا إجازة، يعني مثل الاحتمال الأول ليس بشيء آخر. هذا لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا أو ذاك أو كليهما. ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضول بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة، مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عسلان في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة فاشترى غير الذي أمره، قال هو ضامن إذا خسر يعني، والربح بينهما على ما شرطه. ونحوها غيرها الواردة في هذا الباب بيان التأييد أو الاستدلال. فإن إن أبقيت على ظاهرها صح الربح بينهما، يعني صح وما قال بالإجازة، من عدم توقف ملك الربح على الإجازة وملك الربح يحتاج إلى صحة المعاملة، فالمعاملة صحيحة ويملك الربح من دون توقف على إجازة، كما نسب إلى ظاهر الأصحاب وعد هذا خارجا عن بيع الفضول بالنص كما في المسالك وغيره، إن أبقيت على هذا الظاهر كان فيها استئناس لحكم المسألة الكلي. كيف تستأنس؟ من حيث هذا الاشتراك، عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره، موردها نقل مال مالك بواسطة غيره، ها؟ ولم يكن أذنا، مورد الفضول كذلك، غير المالك ينقل ماله من دون إذنين، ها؟ في موردها المشترك مع موردنا في هذه الجهة حكم بالصحة. إذن هي تقول الفضول ليس بالضرورة أن يكون باطلا، يمكن تصحيحه، لا يحتاج فيه إلى إذن سابق، يحتاج إلى إجازة أو لا، هذه قالت بلا إجازة، نحن نريد أن نقول بلا مع الإجازة، المهم هذه الجهة لا يحتاج التصحيح إلى إذن سابق. لو كان إذن سابق أصلا خرج عن فضولي، يعني الفضول المفروض في عدم إذن سابق قابل للتصحيح، هسه هنا بلا إجازة هناك بإجازة، المهم قابل للتصحيح. وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح، كما هو الغالب أنه يرضى بعد ظهور الربح، رضاه بالمعاملة يعني بنحو الإجازة، وكما هو مقتضى الجامع بين هذه الأخبار وبينما التي حكمت بالصحة وظاهرها الخلو من الإجازة كما هي خالية من الإذن، يعني ما في رضا، وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله والنهي وعلى النهي عن أكل المال بالباطل الذي منه أن تأكل بلا رضا المالك، نجمع فنقول إذن هو راضي أجاز حينئذ درجة معاملة في الفضولي، وصحتها في خصوص المورد وإن احتمل كونها للنص الخاص، يعني وكانت من باب التعبد، إلا أنه حتى على هذا التقدير لا تخلو عن تأييد للمطلب استئناس. وإذا قلنا لا بالنص الخاص لا من باب الاستئناس، استئناس الأول على هذا التقدير، قلنا الصحة بالإجازة، فرضنا الإجازة، يحتمل أن بالنص الخاص بمعنى يعني الاقتصار على المورد لكن لا تخلو عن تأييد للمطلب، فضلا عما لو ألغينا المورد وقلنا يصح في كل الفضولي هذا من باب مصداق، فتصبح دليلا كما ذكرنا في سابقتها. أنا أريد أن أرجع إلى فكرة أنه على الاحتمال الأول والحكم التعبدي تخرج عن الفضولي، قلت تخرج حكما لأنه موضوع عن هذا غير مالك بعمل المالك صحيح، لكن محل النزاع في مسألة الفضولي من حيث الموضوع ليس مجرد مالك غير مالك باع مال المالك بلا إذنه، بل أضف عليه وأجيز من قبل المالك لاحقا بعد الوقوع. هذا هو الموضوع، واضح؟ هذا هو الموضوع. البحث فيه هل بهذه الإجازة اللاحقة يصح أو لا، هذا هو الحكم. فإذا قلنا هذا صح بلا إجازة، إذن هذا غير مالك باع مال المالك بلا إذن وأيضا بلا إجازة، والحكم فيه بالصحة بلا إجازة، هذا غير فضول، غير الفضول المبحوث عنه، ذاك الذي يكون معه إجازة لاحقة، فيخرج موضوعا لا حكما، موضوعا. أما إذا قلت محمولة على إجازة المالك بس يرى الربح يرضى، الولي في خبر اليتيم أجاز جمعا بين الأدلة، إذا قلت هكذا أصبح من حيث الموضوع داخلا في الفضولي، غير مالك باع مال المالك بلا إذنه وبعد ولحقته إجازة ممن له الإجازة مالكا أو وليا، هذا هو موضوع الفضولي، فحكم فيه بالصحة من هذا الباب، من باب أنه فضولي، ذاك لا حكم فيه بالصحة من باب أنه ليس فضوليا، ليس فيه إجازة، ذاك يخرج موضوعا هذا لا يخرج، واضح؟ ليست مسألة أنه داخل موضوع على كل حال، لكن مرة يخرج حكما ومرة لا، يخرج موضوعا، فالتفت إلى هذا التصحيح. بلى، إن درجت المعاملة في الفضولي وصحتها في خصوص المال دون احتمال كونها للنص الخاص، إلا أنها لا تخلو عن تأييد المطلب. بقي قراءة بسيطة ولكن تجاوزنا الوقت بكثير، فنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.